وأصول
أصول الردة والكفر أربعة. أصول الردة التي يقع فيها الإنسان أربعة: إما بالقول، وإما بالفعل، وإما بالاعتقاد، وإما بالشك. القول والفعل والاعتقاد والشك. فالقول كان يتكلم بكلمة الكفر، يتكلم بكلمة الكفر كسب الدين والرب أو الاستهزاء بشيء من الدين، هذا من الكفر. ومنه كذلك وهذه ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وسيأتي في إحدى هذه النواقض الكلام على هذه المسألة. ومثله كذلك من الكفر بالقول الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله كدعاء الأموات وطلب المدد والولد منهم، فهذا كذلك من الكفر. وبالفعل أن يفعل شيئا من الشرك مثل الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فالذبح عبادة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام، لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويتصدق فلا ينفع ذلك أمام هذا الناقض، أو سجد لغير الله سبحانه وتعالى، أو إلى ذلك من العبادات التي تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا الاعتقاد، الاعتقاد أن يعتقد أن الصلاة غير واجبة، يعتقد أن الصلاة غير واجبة، فهذا يكفر بسبب هذا الاعتقاد. إذا جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر ولو كان يصلي، ولو كان يصلي. لماذا؟ لأنه أنكر شيء مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ووجوب الصلاة مما يعلمه المسلمون جميعا الكبار والصغار ولا يعلم يجهل ذلك أحد، فإذا اعتقد ذلك فإنه يكفر ولو صلى، أو اعتقد عدم وجوب الصيام فإنه يكفر ولو صام. وهكذا في سائر الواجبات إذا اعتقد فيها خلاف الذي دل عليه الدليل فإنه ماذا؟ يكفر بذلك. ومثل كذلك اعتقاد مثلا أن هناك من يتصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى، فما يعتقد غلاة الصوفية أن هناك أقطاب وأوتاد ونجباء يتصرفون في هذا الكون مع الله سبحانه وتعالى، فهذا كذلك من الكفر والردة. وهكذا إلى آخر ذلك من الاعتقادات الفاسدة. هو الشك هو التردد، إذا تردد في وجود ما دل عليه القرآن والسنة وأجمعت عليه الأمة فإنه كذلك يكفر، كأن يشك مثلا هل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق أم لا، أو يشك في وجود الجنة والنار، تردد هل هناك جنة فعلا أو ما في جنة، هل هناك نار أو ليس هناك نار، وهكذا يشك فيما دلت عليه الأدلة فإنه كذلك يكفر بذلك. فهذه الأربعة هي أصول الردة، القول قول الكفر والشرك، وفعل كذلك الفعل فعل الكفر والشرك، واعتقاد الكفر والشرك، وهكذا الشك والتردد فيما دلت عليه الأدلة وأجمعت عليه الأمة. فلهذا قلنا إن هذه النواقض يجب على المسلم أن يعرفها وأن يهتم بها حتى يجتنبها. طيب، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. ذكر رحمه الله في أول هذه النواقض الشرك في عبادة الله تعالى. والشرك هو صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فالشرك كما قلنا إذا دخل في العبادة أفسدها، وهو كالحدث، إذا أصيب به الإنسان ذهب طهارته، وهكذا الشرك إذا دخل في العبادة فإنه يفسدها ويزيل هذه العبادة. والعبادة هي التذلل والخضوع الاختياري لله سبحانه وتعالى، التذلل والخضوع الاختياري لله سبحانه وتعالى. وقلنا الخضوع الاختياري لإخراج الخضوع الاضطراري، وهو الذي يكون من الكافر. فالكافر وإن كفر بالله سبحانه وتعالى فهو عبد من عباد الله، داخل في عبودية الله سبحانه وتعالى اضطرارا، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا. والعبودية الاختيارية هي بالنسبة للمؤمن الذي انقاد لطاعة الله سبحانه وتعالى وآمن بالله عز وجل. وفي معناها التفصيلي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا معنى العبادة، اسم جامع يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال قراءة القرآن، تسبيح، تهليل، تكبير، أمر بالمعروف، نهي عن منكر إلى آخر ذلك، أو أفعال من سجود وركوع وصلاة وصيام وجهاد وحج إلى آخر ذلك، ظاهرة أو باطنة، الظاهرة مثل الصلاة ومثل الحج ومثل الصدقة وهكذا أيضا بعض ما ذكر قراءة القرآن الآخر ذلك. والباطنة ما كان من أعمال القلوب من الخوف والرهبة والخشية والإنابة والتوكل إلى آخر ذلك. فكل ما يحبه الله جل وعلا يرضاه من قول أو فعل ظاهر أو باطن فهو عبادة. وإذا علمنا أنها عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى، لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. لا بد أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكما قال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فإذا فقد هذا الشرط وهو شرط الإخلاص وقع العبد في الشرك، وقع العبد في الشرك. والشرط الثاني المتابعة، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن تكون هذه العبادة مما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، كما قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا أي ليس عليه ديننا، لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مردود على صاحبه غير مقبول منه. فهذه هي العبادة التي لا تكون عبادة لله سبحانه وتعالى إلا بهذه الشروط: بالإخلاص والمتابعة. فإذا دخل الشرك في العبادة، إذا دخل الشرك في العبادة فإنه يفسد هذه العبادة. وذكر المؤلف رحمه الله قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من موار الشرك ومن مفاسد الشرك، أن الشرك سبب لعدم مغفرة الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي يغفر ما دون الشرك. والمراد بذلك إذا مات الإنسان على الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، ويغفر ما دون الشرك إذا وقع في شيء من المعاصي وكبائر الذنوب دون الشرك فإنه يكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. أما المشرك فليس له مغفرة، وهذا يدل على عظم ذنب الشرك، فهو يعتبر من أعظم الذنوب على الإطلاق، أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به هو الشرك، هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشرك أعظم من القتل، وأعظم من الزنا، وأعظم من السرقة، وأعظم من أكل الربا إلى آخر ذلك من المحرمات. فالشرك بالله سبحانه وتعالى أعظم منها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر ما دون الشرك لمن يشاء من عباده. قال: وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا كذلك أيضا من مضار الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن المشرك حرم الله جل وعلا عليه الجنة، فالجنة عليه حرام، وأن مأواه ومصيره إلى النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا الذنب أو العقوبة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في شيء من الذنوب إلا في الشرك، إلا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا يدل على عظم هذا الذنب وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، يعني من الشرك الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، لأن الذبح عبادة، الذبح عبادة، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي في مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا ذبح العبد غير الله سبحانه وتعالى، كان يذبح للجن كما يفعل كثير من جهات المسلمين، تجده إذا بنى بيتا يأتي بالذبيحة ويذبحها على ساس البيت، يذبحها لمن؟ للجن، حتى يطرد الجن كما يزعم. أو يذبح ما يفعل البعض عند دخول عروسين البيت، تذبح الذبائح تحت أقدامهم حتى تطرد الجن، أو غير ذلك من الذبح للجن. أو يذهب إلى بعض المشعوذين والسحرة فيأمرهم بأن يذبحوا شاة في المكان الفلاني ولا يذكر اسم الله عليها، وكل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أو كذلك الذبح للقبر، يذبح للقبر ولي الفلاني، يأتي إلى هذا الولي ويذبح له، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا نوع من أنواع الشرك. وكل عبادة كما قلنا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى فهذا يعتبر من الشرك، يعتبر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وينبغي أن نعلم أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو ما دل الدليل على أنه من الشرك، ما دل الدليل على أنه شرك وأنه يخرج من الملة، ما دل الدليل على أنه شرك وأنه كذلك يخرج من ملة الإسلام. مثل ما قلنا: الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة بغير الله فيما يقضي عليه إلا الله، والنذر لغير الله عز وجل، والسجود لغير الله، واعتقاد النفع والضر لغير الله سبحانه وتعالى إلى آخر ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. سواء كان بقول أو فعل أو اعتقاد. والقسم الثاني هو الشرك الأصغر. الشرك الأصغر وهو ما دل الدليل على أنه شرك، أو ما جاء في الشرع إطلاق لفظ الشرك عليه ودل الدليل أنه لا يخرج من الملة، ما دل الشرع على إطلاق لفظ الشرك أو ما أطلق الشرع فيه لفظ الشرك، ما أطلق الشرع فيه لفظ الشرك ودل الدليل على أنه لا يخرج من الملة، هذا الشرك الأصغر. وهو أنواع، منه ما يكون بالقول والفعل، ومنه ما يكون بالقول ومنه ما يكون بالفعل. بالقول مثل شرك اللسان، ما يقع من كلام العبد مثل الحلف بغير الله بغير تعظيم، وقول الإنسان ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان، هذا من الشرك الأصغر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا من الشرك الأصغر التشريك في الألفاظ. والواجب على المسلم أنه يقول ما شاء الله وحده، أو ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم كذا، تأتي بثم التي تدل ماذا؟ على التراخي. وهكذا أيضا كذلك من الشرك الأصغر يسير الرياء، يسير الرياء. وقلنا يسير الرياء لأنه إذا كانت أعمال الإنسان كلها رياء فإنه يكفر ويكون حاله كحال المنافقين التي أعمالهم كلها رياء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهذا هو حال أهل النفاق، يراؤون في جميع أعمالهم. فإذا كان حال الإنسان كذلك فهو منافق ليس بمؤمن، لكن المؤمن قد يقع في أعماله شيء من الرياء اليسير، يقوم يصلي لله سبحانه وتعالى ثم يدخله الشيطان فيزين صلاته من أجل فلان ينظر إليه، هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، يحبط عليه ما دخل في عبادته من الرياء، يتصدق فيرائي، صدق فيرى أحد ينظر إليه فيحسن الصدقة حتى يقال فلان ما شاء الله تصدق، وهكذا يقرأ القرآن فينظر إلى أناس يستمعون له فيرائي في عمله ويجعل يحسن صوته حتى يقول فلان ما شاء الله صوته طيب، إلى آخر ذلك من صرف العبادة لأجل الناس، هذا من الرياء وهو من الشرك الأصغر الذي ينبغي على المسلم أن يدافعه وأن يحذر منه. فالآن علمنا أن الشرك على قسمين، أكبر وأصغر، وبين الشرك الأكبر والأصغر فروق، بين الشرك الأكبر والأصغر فروق، منها أن الشرك الأكبر إذا مات صاحبه عليه فإنه لا يدخل الجنة ومأواه النار، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي عندنا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، هذه هي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمشرك الشرك الأكبر، فهو يعتبر كافر، يعتبر كافر ومصيره إلى النار خالدا مخلدا فيها. بخلاف الشرك الأصغر. الشرك الأصغر إذا مات عليه العبد فإنه إذا عوقب ودخل النار فإنه لا يخلد فيها وكذلك استدل أهل العلم على أن الشرك الأصغر صاحبه لا بد أن يعاقب، واستدلوا بالآية التي عندنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هنا أن يشرك أن مصدرية، ويشرك فعل مضارع منصوب بأن، وأن المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إشراكا، وإشراكا نكرة، وهي في سياق ماذا؟ إن الله لا يغفر، في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. ومعنى ذلك أنه يدخل في ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إن الله لا يغفر إشراكا به، إذن صاحب الشرك الأصغر كذلك ليس له مغفرة، إذا مات عليه فلا بد أن يعاقب. لكن هل يخلد في النار؟ الجواب لا، لا يخلد في النار، لا يخلد إلا المشرك الشرك الأكبر، كذلك أيضا من الفروق أن صاحب الشرك الأكبر جميع أعماله تحبط، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما قال سبحانه مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا صاحب الشرك الأكبر، تحبط عليه جميع الأعمال، ولو كان عنده صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخر ذلك من أعمال، لكنه أشرك بالله سبحانه وتعالى، فهذه الأعمال كلها تذهب هباء منثورا. وأما صاحب الشرك الأصغر فإنه لا يذهب من عمله إلا ما دخله ماذا؟ ما دخله الشرك، لا يذهب من عمله إلا ما دخله الشرك. فإذا رأى مثلا في عمله، إذا رأى في صلاة، هذه الصلاة تحبط عليه، لكن بقية الأعمال لا تحبط، لا يحبط في الشرك الأصغر إلا ما دخله ماذا؟ ما وقع فيه الشرك، لا يحبط إلا ما وقع فيه الشرك. وهكذا أيضا كذلك من الفروق أن صاحب الشرك الأكبر يعتبر حلال الدم والمال، صاحب الشرك الأكبر يعتبر حلال الدم والمال لأنه كافر، والكافر حلال الدم والمال. أما صاحب الشرك الأصغر فهو معصوم الدم والمال، هذه من أهم الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ايش ما اسمع؟ ايوه ايش تقول؟ ما ارفع صوتك. ايوه اخر شيء قلنا الشرك الاكبر صاحبه حلال الدم والمال، لأنه يعتبر كافر، وأما صاحب الشرك الأصغر فهو معصوم الدم والمال لأنه مسلم لم يخرج من دائرة الإسلام. لم يخرج من دائرة الإسلام. وينبغي أن نعلم هنا أن الشرك ليس فقط بعبادة الأصنام كما قد يعتقد البعض، ويزين ذلك دعاة الصوفية يجعلون الشرك خاص بعبادة الأصنام فقط. هذا الذي أنزل الله سبحانه وتعالى لأجله القرآن وأرسل الرسل، فهذا قول باطل. فالشرك يكون بعبادة الأصنام وبعبادة القبور والأضرحة وبالتقرب إلى الأولياء والصالحين، كل ذلك يعتبر من الشرك بالله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل، لما أرسل إلى أقوام كانت عباداتهم مختلفة، ما كان كلهم يعبدون الأصنام، منهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة. ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بقتالهم كلهم، وأمر كذلك بأن يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. فكل عبادة تصرف لغير الله سبحانه وتعالى كائنا ما كان فإنه يعتبر من الشرك بالله، كما قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد، من جن أو إنس أو ملك أو نبي أو ولي أو غير ذلك، لا تدعوا مع الله سبحانه وتعالى أحدا، بل تدعو الله عز وجل وحده. طيب، هذا ما يتعلق بالناقد الأول. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.